الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يرضي ربنا الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة، أما بعد. وقفنا في الدرس الذي سبق عند قول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وفي هذه الآية الكريمة بيان الوحدة التي تشمل جميع الأنبياء بدين واحد من عند ربنا عز وجل، وغاية هذا الدين واحدة، وهي أن يخرج كل رسول قومه من الظلمات إلى النور. فعندما كان الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قيل له: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لتخرج الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس قاصدا. وعندما كان الحديث إلى سيدنا موسى قيل له: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أخرج قومك من الظلمات إلى النور، فكل نبي كان يبعث في قومه خاصة، فلما أراد الله أن يختمهم بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم جعل بعثته عامة لجميع الناس وباقية إلى يوم القيامة. والهدف في كل البعثات: أخرج قومك من الظلمات إلى النور. والظلمات جمع ظلمة والنور واحد، وجاءت الظلمات مجموعة لأن الباطل كثير وأما الحق فواحد، فلذلك جاءت الظلمات التي يراد أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم الناس منها كثيرة مجموعة، والنور المطلوب أن يهديهم الرسول إليه جاء واحدا لأنه دين الله. فهناك نحل كثيرة، وهناك دين واحد لله عز وجل بعث به جميع المرسلين. وكما عرفنا سلفا، الظلمات كثيرة: ظلمات الكفر، وظلمات الشرك، وظلمات الشهوة، وظلمات الحسد والبغض، إلى آخر كل ما يترشح من الإنسان من أعمال سيئة هي ظلمات. والتعبير كما تعلمون تعبير رائق، كأن الذين لم يهتدوا إلى الإسلام مهما أضاءوا مدنهم يعيشون في ظلمة، ومهما ظنوا أنهم يضيئون أفئدتهم وأرواحهم وعقولهم بالنور فطالما كانوا بعيدين عن دين الله فهم في ظلمة، وما يهديهم علمهم إلا إلى الضلال، لأنه علم ليس مؤيدا وليس موثقا إلى الله سبحانه وتعالى. والقراءة مطلوبة من الإنسان، ويعني خلق من أخلاقه الممتازة وعمل من أعماله السديدة، ولكن عندما أمر الله الناس أن يقرأوا لم يطلب منهم القراءة المطلقة، إنما طلب منهم قراءة محددة، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالقراءة هنا محددة بأن تكون في إطار ما يبين الله سبحانه وتعالى من حق وباطل ومن حلال ومن حرام. وليس معنى ذلك أن الله يحجر على الناس أن يقرأوا الأباطيل، لا، ولكن طالما أمسكوا معهم بمصباح الهدى الذي هو الإسلام فليقرأوا ما شاءوا، فإنهم سوف يرون كل ما عدا الإسلام باطل. ولكن الخطأ أن يقرأوا وليسوا مزودين بكشاف الإسلام، عند ذلك يكون ضلالهم أكثر من هداهم وباطلهم أكثر من حقهم. ولقد كانت هناك صحف من التوراة وقعت في يد سيدنا عمر بن الخطاب، وأراد أن يقرأ فيها فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لأنه يمنع الناس أن يقرأوا الباطل، بل لأنه كان في ذلك الوقت يؤسس الإسلام في قلوب الجاهليين. لقد كانوا قوما حديث عهد بجاهلية، فلم يكونوا قد استضاءوا بعد بنور الإسلام. أما الإنسان إذا ما استضاء بنور الإسلام فقراءته للباطل ستزيده إيمانا بالحق الذي معه. يبقى الإنسان عارف، فرق بين الإنسان اللي مش عارف يتخبط، وبين الإنسان اللي عارف يوم كل ما شاف زيف يزداد تمسكا بالهدى الذي معه والحق الذي عنده. أرسل الله موسى صلى الله عليه وسلم بآيات وذكرها هنا، والآيات التي أرسل الله بها موسى صلى الله عليه وسلم منها التوراة ومنها المعجزات. والمعجزات في رسالة سيدنا موسى خاصة وفي رسالة عيسى كذلك من بعده كانت أغلبها معجزات حسية أو تكاد تكون جميعا حسية، وكان يغلب على المعجزات في ذلك الوقت أن تخاطب الناس. ليه؟ لأن الناس لم يكونوا قد بلغوا من النضج ما بلغت هذه الأمة أخيرا، ولذلك عندما جاءت هذه الأمة كانت المعجزات الحسية في وقتها كانت قليلة، ليست بالكثرة والوفرة التي كانت في زمن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، تماما كما نستعمل الأدوات للتلاميذ في مراحل التعليم الصغيرة ابتدائي وإعدادي وربما ثانوي، بينما لا نستعمل هذه الأدوات في الجامعة لأن العقول نضجت يستطيعون أن يعرفوا العلم المجرد. أدوات الإيضاح وسائل الإيضاح مش هنجيبها طبعا في الجامعة، لا، لأن خلاص الجامعة بقت حاجة أكبر من كده. فالمعجزات اللي كانت من النوع ده كانت أشبه بوسائل الإيضاح، كانت الأمم عقولها لم تنضج كما نضجت في هذه الفترة الأخيرة لهذه الأمة الآخرة. في معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت المعجزة الأساسية هي القرآن، والقرآن معنى مجرد، ليس كعصا موسى عليه الصلاة والسلام، وليس كناقة صالح، وليس كطير عيسى عليه الصلاة والسلام، إنما كانت نمطا آخر. أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، ذكرهم يعني عظهم حتى لا ينسوا، فالإنسان عرضة للنسيان وعند التذكير تتجدد له الموعظة. ذكرهم بماذا؟ بأيام الله. هل هناك أيام لله وأيام لغير الله؟ طبعا لا، الأيام كلها لله سبحانه وتعالى، بس دي أنواع من الأيام معددة ومحدودة لها صفات خاصة وقعت فيها وقائع، سواء كانت هذه الوقائع شديدة قاسية مؤلمة أو كانت وقائع نعمة ووفرة وخير. ذكرهم بأيام الله. أيام الله سبحانه وتعالى أحداثه في الكون، عظهم يا موسى جانب من الموعظة بما وقع للسابقين. فالسابقون كما نعرف مما قص الله علينا في القرآن كان الرسول يأتي قومه طائفة منهم وهي الطائفة القليلة تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وتؤمن بما جاء به، وطائفة أخرى لا تؤمن وتعتدي وتعذب الطائفة التي آمنت وتصد عن سبيل الله وتحاول أن تصرف الناس عن الرسول وتعتدي على الرسول. وبعد ذلك يظل الرسول يدعو إلى الله حتى إذا ما كان هناك فاصل بين الذين كتب الله لهم الهداية والذين لم يهتدوا بعد، كان الله ينجي المؤمنين ويمحق الكافرين. هذا من أيام الله، سواء أكان الأيام التي نجى الله فيها من المسلمين مما ألحق بالكافرين من عقوبات، أو كانت الأيام التي أوقع الله فيها العقوبة على الكافرين. ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بما حدث للأمم السابقة، كيف أن الذين آمنوا بالله رغم ما أصابهم نجاهم الله، وكيف أن الذين لم يؤمنوا واستكبروا وعذبوا الذين آمنوا أرسل الله عليهم نوعا من العذاب اختلف من أمة إلى أمة. وهذا التذكير الله سبحانه وتعالى يقول عنه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. سينتفع قوم من الناس عندما تعرض عليهم أيام الله والأحداث التي وقعت للذين كذبوا وللذين آمنوا على سواء، أما الذين أراد الله لهم الهداية فسوف يستجيبون لك ويؤمنون بك وينتفعون بالموعظة قبل أن يحل بهم ما حل بغيرهم، وأما الذين لم تكتب لهم الهداية فلن ينتفعوا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هنا ملاحظة يجب أن نلفت النظر إليها: الله سبحانه وتعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابا هاديا يهدي الناس إلى الحق، لكن لما تحدث ربنا عن صفة القرآن لم يبين أنه سيهدي الناس، إنما بين أنه سيهدي طائفة من الناس. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب فيه هدى للمتقين. طيب هل هو مرسل خاصة للمتقين ولا مرسل إلى الناس خاطبة؟ مرسل إلى الناس خاطبة. لماذا بقى لم يكن القرآن عاما للناس كما أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عامة للناس؟ سبب بسيط: المراد بأن هذا القرآن يهدي مين؟ يهدي اللي يريد الهداية، الذي يحاول أن ينتفع بما في القرآن من هداية. لكن المعرض عن هذا القرآن، المنصرف عن هذا القرآن، المستهزئ بهذا القرآن، إذا لم يهديه القرآن فليس القصور في القرآن، ولكن القصور في الإنسان الذي لم يحاول أن يستفيد من القرآن. من هنا يقول الله: هدى للمتقين، يعني في النهاية هو للناس عامة، لكن الذين ينتفعون هم المتقون فقط. كذلك الآيات، المفروض أن الأيام والوقائع والأحداث ينتفع بها الناس ويتعظون بها ويتجنبون ما أوقع غيرهم في الهلاك، المفروض كده. لكن هناك ناس لا تنتفع ولا تهتدي، فيبقى الذي ينتفع فقط طائفة من الناس وهم الذين يريدون الهداية. ولذلك قال هنا: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني لن ينتفع يا موسى بالتذكير بالأيام ويتعظ ويحاول ألا يقع فيما وقع فيه غيره إلا الذين لهم صبر ولهم شكر. ولماذا خصص الله عز وجل هؤلاء؟ لأن هؤلاء هم الذين أرادوا أن ينتفعوا، هم الذين أرادوا أن يهتدوا، فلذلك هداهم الله، طلبوا الهداية من الله فهداهم الله عز وجل. وكلمة صبار يعني كثير الصبر، وكلمة شكور يعني كثير الشكر. وتسبق كلمة صبار كلمة شكور علشان الإنسان في حقيقة أمره لا يستطيع أن يصل إلى خير أولا إلا بالصبر، لا يستطيع أن يصل إلى خير أولا إلا بالصبر. بمعنى الإنسان رب العزة عز وجل أنعم عليه بنعمة واستقامت حياته، فبديهي أن المطلوب هنا الشكر. لكن علشان ينتفع الإنسان بالنعمة أولا قبل أن يكون شاكرا لابد أن يكون صابرا. كيف لابد أن يكون صابرا؟ لابد أن يسبق الصبر الشكر. كيف؟ لأن الإنسان إذا لم يصبر على النعمة تحولت النعمة في حقه إلى قدرة يستطيع بها الفساد. إذا كان هناك اثنان يميلان إلى الفساد، رجل عنده القدرة اللي تعينه على الفساد ورجل ليس عنده القدرة، لا شك أن الرجل اللي عنده القدرة على الفساد سيكون أكثر فسادا لأنه فاسد وعنده القدرة. فالقدرة هنا لن تصبح نعمة عنده، إنما أصبحت بلاء عليه لأنها مكنته من الفساد. فالمطلوب أولا حقيقة أن يكون الإنسان صابرا، سواء كان بصدد النعمة أو بصدد البلاء. بصدد البلاء معروف، إنسان ابتلاه الله بشيء، فالمطلوب هنا والمعروف أنه يجب أن يصبر لقضاء الله عز وجل وأن يرضى به وأن يعرف أن الله عز وجل ما أصابه بما أصابه به إلا رحمة به، فالصبر معقول. الشكر على هذا الذي أصابه تبع عليه علشان خاطر يعرف أن رب العزة عز وجل عندما ابتلاه ابتلاه بعوض كما قلنا. في النعمة بقى المسألة بالعكس، إذا أنعم الله على عبد نعمة فأهم شيء بصدد النعمة أن يكون الإنسان صابرا، صابرا على ألا يستعمل النعمة هذه في الفساد. فإذا استعملها في الفساد تحولت النعمة إلى نقمة. لكون الإنسان الذي ابتلاه الله عز وجل إذا صبر على هذا البلاء تحول هذا البلاء في حقه إلى نعمة هذا الإنسان. بعكس ذلك إذا لم يصبر على النعمة التي أفاءها الله عليه تحولت النعمة في حقه إلى بلاء وإلى مصيبة، لأنه يستطيع أن يفعل بها ما يشاء من الفساد الذي يريد أن يفعله. فلذلك يقول الله عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبور الشكور أو الصابر الشاكر، الصابر الشاكر غير الصبار وغير الصبور. كلمة صابر تختلف في المعنى عن كلمة صبار وكلمة صبور، وكلمة برضو شاكر تختلف عن كلمة شكور. ايه موطن الاختلاف؟ موطن الاختلاف ان شاكر بتدل على شكر بس قد يكون قليلا، لكن شكور بتدل على كثرة من الشكر. صابر تدل على نوع من الصبر ربما يكون قليلا، لكن صبور بتدل على كثرة من الشكر. وفي الصفتين دول إيحاء، لأن الدنيا اللي احنا فيها فيها نعم كثيرة وفيها بلاء كثير. نعم كثيرة تستحق شكرا كثيرا، وفيها بلاء كثير وعقبات كثيرة ومصائب كثيرة تستحق كثيرا من الصبر. والله لم يخدعنا عندما تحدث إلينا عن الحياة، فلم يخدعنا بأن الحياة التي سنحياها إنما حياة ناعمة، حياة سهلة، حياة سيعيش الإنسان فيها كما يشتهي. بل قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، وكبد يعني مشقات. إذا الأمر هنا واضح لأن الإنسان الذي يريد الحياة الطيبة الحياة التي ينتفع منها لا بد أن يوطن نفسه على المكابدة والكفاح والمشقات. كذلك قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. الذي يريد أن يلقى الله بوجه طيب وعمل صالح فيودع ويطلق النوم والراحة والدعاء، وعليه أن يكدح في هذه الحياة الدنيا. هذه حقائق الله سبحانه وتعالى لم يخدع الناس، إنما بيّن لهم أنهم جاءوا في الدنيا بهذا الكفاح. والرسول كذلك أوضح هذا الأمر فقال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذا يعقب عليه على بداية الحديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج يعني الإنسان الذي يخاف أن تفوت المواصلات أو لا يصل في الميعاد المناسب ما يستناش نور النهار، يمشي في ظلمة الليل، واللي يمشي في ظلمة الليل يعني يبكر لابد أن يصل. إذا معنى ذلك أن الإنسان خلق في هذه الحياة الدنيا ليتعب وليعمل وليفلح. سوف تصادفك أحاديث يبين الله فيها أنه عز وجل لم يخلقك للتعب. ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وضمنت لك الرزق فلا تتعب. يختلط عليك الأمر وإزاي الآيات التي ذكرت تبين أن الإنسان خلق ليتعب وليعمل وليكدح، وآيات صريحة سواء كانت الآيات دي أو حديث الرسول اللي بيقول لك يعني ما تنامش عايز توصل لربنا ما تنامش اشتغل اشتغل. يعني من خاف أدلج، اللي خايف كده لو طلع منه الجنة وخايف لا يتعرض للنار ما ينامش. وكما يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه عجبت للجنة نام طالبها. بستعجب الرجل اللي يسمع عن الجنة وعن الحياة الناعمة الطيبة فيها، سواء كانت الحياة المادية التي سينعم الإنسان فيها ويغرق في الماديات طعاما وشرابا ونساء ومساكن ودور ونزهات، أو كانت الحياة الأدبية الراقية التي سينعم الإنسان فيها بعشرة الطيبين فقط. مش هيبقى فيه أرازل في الجنة، مش هيبقى فيها أمن دولة، مش هيبقى فيها ملك من النوع ده، خلاص الظلمة دول ما لهمش مجال في الجنة. عيشة يعني على الأقل حسك إنك استريحت من الأرازل، يعني حياة أدبية في أرقى مستوى لن يعاشرك فيها إلا الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون كما ذكر الله سبحانه وتعالى. صفوة الناس فعلا، صفوة الناس مش هم يعني اللي هم طلعوا في حياتهم فلا ابن باشا فاعتبر نفسه صفوة الناس، أو حتى كان ابن أي ابن وبعدين أبوه خد رئاسة الجمهورية فصح في البلد، لا مش بتوع المصفات دول، لا ده هيكونوا الناس عملوا عملا كثيرا ليبلغوا ما بلغوا، الناس ما كانوش بيناموا. فيقول سيدنا علي عجبت للجنة اللي اسمع فيها كده، الحياة المادية اللي كل ما خطر ببالك كل ما تذوقت كل ما أكلت شربت استمتعت به ما يصحش يكون في الجنة، لأن الجنة أرقى من هذا المتاع في كل حاجة. الحياة الأدبية بقى مش منازل بتاع ده بعضه في مجلس الشعب ولا في مجلس الشورى ولا بتاع كلام فارغ من ده، لا دول في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأرقى حاجة طبعا أرقى من الرقي كله أن ترى ربك عز وجل. الجنة يرون الله سبحانه وتعالى، يرون الجنة فكادون أن ينسوا ما كانوا فيه من لذة ونعيم لجمال الله وجلاله عز وجل. فسيدنا علي يقول أنا بستعجب واحد يعرف ان هو ممكن يوصل للحياة دي وينام ازاي؟ عجبت للجنة ما مصالبها، ثم يقول وعجبت للنار ما مهاربها. عجبت للانسان اللي يعرف ان ادنى عذاب في النار كما قيل جمرة، اقل واحد تعذيب في النار جمرة توضع تحت قدمه يغلي منها دماغه، اقل واحد في النار اللي هو في ضحضاح اللي مش هيدخل النار خالص. يبقى كده امال النار هتبقى ايه؟ النار هتبقى يعني مؤصدة، واللي فيها في عمد الممددة، مؤصدة يعني مقفولة في عمد الممددة، زي الشياخ اللي بتشوي عليهم البتاع ده، البني ادم يبقى بالشكل ده يتشوي بالصورة دي. فتقول عجبت للي يعرف النار دي، سواء كان العذاب فيها المادي اللي هو النار التي تحرق وتكوي، والزمهرير الذي يشوي، والطعام اللي من غسلين، والقذارة وكل ما فيها، او كانت حياة الإهانة والذلة والتقريع والتوبيخ. وكمان مع ذلك بالإضافة إلى أن كل السيئين جمعوا فكانوا في النار. شو بقى اللي يحكم على أنه عاشر جميع السيئين في الأرض؟ كل السيئين في الأرض هم هذه دارهم. فأقول عجبت اللي يعرف كده إزاي ينام إزاي. فكأنه يعني سيدنا علي يقول لك لا، ده الإنسان ما ينامش أبدا، سواء كان خايف من النار ما ينامش ويعمل عشان ينجو منها، او كان عايز الجنة برضو ما ينامش ويعمل علشان يدخلها. لما تشوف ده وتقول خلاص ده اذا لابد من التعب، مش ممكن هنوصل للي احنا عايزينه الا التعب، والتعب حقيقي وواضح وكل حاجة. بلاش التعب اللي انت عارفه، تعالى بقى للتعب اللي يعني يمكن ما بتفكرش فيه كتير. ان ترى اراجل الدنيا الاشرار اللي الواحد منهم ما يساويش شوية التراب اللي اتخلق منهم، ولا النعل اللسه، تراهم يتربعون على العروش ويملكون المقادير. وتبص تلاقي الناس الصالحين، الناس اللي الواحد منهم يزن الارض تقوى وصلاح وعمل وانجاز لبلده وحاجة زي كده، مغمورين او تجدهم في السجون والمعتقلات، امر لا شك مقلق ومحزن ومؤذي. ده برضو من المتاعب اللي بيشوفها الانسان، لانه اذا لم يصبر على كده يقول لك خلاص ادخل بقى الحزب الوطني واعمل زي اللي بيعمله انه وخلصنا. فالمتاعب ما فيش شك فيها ابدا، حتى لو الانسان عنده وفره من المال وعنده مكانه وعنده منزله، لكن كل ما يراه وكل ما يفكر فيه لابد ان يزنه بميزان الحلال والحرام. فإنسان مقيد، إنسان مقيد فعلا دائما، ليس مطلق زي الإنسانين المطلقين يفعلون ما يشاءون. فده موجود وربنا سبحانه وتعالى وضحه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، الهوى يعني ما تشتهي، أنا عايز دي لا بلاش دي حرام، أنا عايز دي لا دي حرام، أعمل ده لا ده حرام، أشتم ده لا ده حرام، ده أزاني أأذيه لا ده حرام، يعني منسوب. مقيد أنت، مقيد لانك انت خايف من ربنا، وما انتش عايز تفرط في الجنة، ما انتش عايز تضيع منزلتك عند الله سبحانه وتعالى، خايف. فعشان كده محبوس، ويضيق صدرك اكتر لما تحس انك انت تقدر تعمل اكتر من اللي بيعملوه، ومش حايشك بس الا خوفك من الله سبحانه وتعالى. يعني مش هم اشطر منك اللي بيعملوه، ما يفتكروش ان هم يعني الولاد اللي بيعملوا اللي ما حدش يعمله، لا ابدا اطلاقا. يقدر الانسان يعمل كل حاجه، ومش حيشك الا تقوى الله سبحانه وتعالى. البنت المحجبه كيف تبقى مش محجبه؟ زي سن تعمل ما تشاء زي سن، وتبقى احسن منها وربما تكون اجمل منها اوجه منها. انما البنت اللي مش محجبه ما تقدرش تعمل زي المحجبه، يعني دي تستطيع انها تعمل كده، ودي ما تستطيعش ان تعمل كده. فدي قيود عن الانسان الملتزم، ما فيش فيها شك ابدا. ده حتى بغض النظر عن اما يكون المجتمعات فاسده والانظمه فاسده، والذين يتقون الله ويتورعون عن الحرام يقصون عن الاعمال ويوضح في الاعمال الذين لا يتقون، حتى بعيدا عن هذا. لكن تيجي تاني تبص الحديث ده، الحديث القدسي، ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وضمنت لك الأرزاق فلا تتعب. ما معنى تتعب هنا؟ نعود بقى في البيت كده إن شاء الله وربنا ضمن لنا الرزق. خلاص هيبعت لنا المن والسلوى بتاع بني إسرائيل؟ لا مش هيبعت لا من ولا سلوى، ونعدنا حنموت من الجوع ونموت فعلا، وإذا ربنا ضمن لنا الرزق اللي وصلنا لغاية الموت وخلاص. ما معنى فلا تتعب إذن؟ لا تتعب يعني ما تحملش هم الرزق، اجري وما تحملش همه، اشتغل وما تحملش هم الرزق. انت تاجر احسن تجارتك وما تخليكش بعد ما احسنت التجارة تروح تنام ما يجيلكش نوم، ده البضاعة يمكن تبوظ، ده الشعر يمكن يغلى، ده يمكن يرخص. هو ده اللي بقول لك ما تتعبش فيه، لان في الاخر مضمون لك مبلغ معين، لكن سعيك لابد منه. هذا هو الذي يريد الحديث ألا تتعب منه، لكن بالجسم إذا كيف؟ إزاي يقول لك ما تتعبش وتفهمها تعب الجسمان اللي انت فاهمه؟ والحديث الثاني يقول لك من بات كالا